بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الثاني تحت باب عقوق الوالدين: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملأ علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
أحسنت. بقي بعض الفوائد من آخر حديث في الدرس الماضي، حديث الذي قبله، نكملها إن شاء الله. حديث الذي قبله حديث المتفق عليه، حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. بغيت بعض فوائد لا بد منها في توضيح آخر الحديث: ألا وقول الزور. وجاء في إحدى الروايات شهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وأبو بكر رضي الله عنه قال: فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم، حتى يلفت نظر الصحابة على خطورة هذا الذنب العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو من أكبر الكبائر شهادة الزور. والواجب على المسلم أن يحصن نفسه من الكذب بأنواعه في أي مجال من المجالات وفي أي حال من الأحوال. لا يكذب المؤمن، لا يكذب. ومن الناس من لبس عليهم الشيطان وأدخلهم في الكذب باسم الكذبة البيضة، غيروا اسمها. والكذب من كبائر الذنوب، والكذب في شهادة الزور من أكبر الكبائر. فعلى المسلم يعود نفسه دائما على الصدق، الصدق من جات، فيكون صادقا في حياته كلها. ولو أمسك لسانه عن الكذب لا يقع في الكذب. والكذب أربعة أقسام كما استنبط ذلك أهل العلم من الكتاب والسنة. الأول الكذب على الله عز وجل، القول على الله عز وجل بغير علم، وهذه أيضا قد يتساهل فيها بعض الناس لما يقرأ أحيانا من بعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويروجها بين الناس وهو لا يعلم أنها كذب على الله عز وجل، وخاصة الأحاديث القدسية. فيحذر المسلم من هذا النوع لأنه أخطر أنواع الكذب، كذب على الله عز وجل. الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في تقول على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أمره خطير. يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمسلم إذا تكلم بحديث لابد أن يتثبت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تشريع للناس، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، فيه تشريع للناس، قد يكون هذا القول فيه أمر أو فيه نهي، فعلى المسلم أن يتثبت وينتبه لا يقع ولا يتساهل في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هي درجات الكذب، وهي من أكبر الكبائر أيضا. الثالثة هي شهادة الزور، الكذب على الناس في شهادة الزور، يشهد وهو يعلم أنه كاذب، وخاصة إذا كان في هذا الكذب اقتطاع حق امرئ مسلم. وكم من الناس وقعوا وعوقبوا في نفس الوقت، أحد الناس طلب من أحد
من اغتصب أرضا من شخص من الأشخاص، فطلبه للشهادة في المحكمة في إحدى البلاد، ثم ذهب هذا الرجل يشهد شهادة الزور أن هذه الأرض لهذا الظالم، وشهد أمام القاضي، وخرج من المحكمة، عند باب المحكمة سقط ميتا. هذه عقوبة أو نتيجة شهادة الزور. فالمسلم ينتبه لا يكذب. والدرجة الرابعة الكذب على الناس، الكذب على الناس، فهذه مهمة جدا. هذا حديث فيه فوائد الذي أشرنا إليه، حديث درس الماضي آخر حديث، وفي هذا الحديث بيان أن المعاصي فيها كبائر، فيها أكبر الكبائر وفيها كبائر، وأيضا فيها صغائر، وتتفاوت هذه الكبائر وهذه الصغائر درجات. كذلك أيضا من هذا الحديث يستفاد أن العالم وطالب العلم أحيانا يكرر المعلومة 3 مرات حتى ينتبه السامع ما قال النبي أو ما قال صلى الله عليه وسلم: أنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3، ألا أنبئكم، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر 3 مرات حتى ينتبه الجميع، جميع الصحابة الجلوس ينتبهون. كذلك العالم إذا أراد أن يوصل معلومة أو مسألة أحيانا يحتاج إلى تكرار الكلام، هذه سنة أخذناها من هذا الحديث ومن غيره. كذلك أيضا هذا الحديث فيه ترهيب شديد من عقوق الوالدين ومن شهادة الزور ومن قبلهما من الشرك بالله بأنواعه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر. المسلم لا بد يعرف الشرك، أنواع الشرك، دواعي الشرك، ما هي الوسائل التي توصل للشرك بالله عز وجل. هذه أمور فرض عين على كل مسلم يتعلمها من أصول الاعتقاد التي لا بد لكل مسلم حتى لا يقع فيها. أكثر الناس في أيامنا وقعوا في الشرك بسبب جهلهم، لم يتعلموا، بل أخذوا ذلك من آبائهم وأجدادهم. الشرك، استغاثة بغير الله عز وجل، سؤال الموتى، دعاء الموتى، وهكذا. أيضا في هذا الحديث بيان أن عقوق الوالدين من كبائر الإثم، أذية الوالدين، سب الوالدين، إهانة الوالدين، هذه كلها من الكبائر. إذا كانت كلمة أف لا تقول لوالدك، لا تقول لهما أف ولا تنهرهما، فيحذر المسلم من هذا الذنب العظيم عقوق الوالدين. كذلك أيضا من هذا الحديث يستفاد أنه العالم أو طالب العلم أحيانا في مكان في مجلس، ويستحب له أن يوجه السؤال للناس، يوجه السؤال للناس حتى يجيب عليه، حتى يعلمهم. هذه من الأساليب النبوية في التعليم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أخبركم، هذا السؤال، ألا أخبركم؟ ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاجها العالم وطالب العلم أحيانا ليوصل منهجا أو عقيدة أو سنة أو حكما شرعيا للناس، فهذه سنة أيضا. كذلك أيضا في هذا الحديث بيان محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أبي بكر في آخر الحديث: ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت، حتى قلت ليته سكت. وهذا من شدة خوفه، من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يغضب ويرتفع صوته صلى الله عليه وسلم، ومن أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قلت ليته سكت، كان يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعل، لا يغضب، هذا من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نجد على مر التاريخ حبا أعظم للإنسان مثل حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه حبا عظيما. وهكذا المسلم يجب عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأعظم من حب الوالدين، حتى يكمن إيمان العبد. وحبه صلى الله عليه وسلم من الفرائض ومن الواجبات، علينا أن نسعى إلى كل الأسباب التي تقوي هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في سيرته، نقرأ أحاديثه، نكون معه في قراءة هذه الأحاديث وفي شرحها، نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، نتبعه صلى الله عليه وسلم، نعمل بأوامره وننتهي عما نهى عنه. هذه علامات اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، عدم الابتداع في الدين، عدم الإحداث في دين الله عز وجل. هذه علامة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في درسنا اليوم الذي قرأه أخوكم هو حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة، معاوية لما كان أمير المؤمنين بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، كتب معاوية إلى المغيرة، وهذا يدل على حرص الصحابة، حرص الخلفاء على طلب العلم. كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب لي أحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان الصحابة يكتبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبونها حتى يحفظونها وينقلونها لغيرهم. قال والراد الكاتب، كاتب المغيرة، فأملى علي وكتبت. المغيرة رضي الله عنه حدث بأحاديث لكاتبه والراد فكتبها والراد، وكتبت بيدي إني سمعته، يعني من الأحاديث التي كتبها والراد عن المغيرة بن شعبة، والمغيرة أرسلها إلى معاوية رضي الله عنه، هذا الحديث إني سمعته. مغيرة يقول سمعته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعته صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال، ثلاث أشياء. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة لكن معناها عظيم، معناها كبير. نهى عن كثرة السؤال وعن إضاعة المال وعن قيل وقال، عن قيل وقال، كثرة السؤال، الإلحاح في سؤال الناس. هنا السؤال، كثرة السؤال لأنها من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، تحتمل سؤال يعني الطلب، أو سؤال سؤال العالم، كثرة السؤال الذي ليس له حاجة يسأل حتى يحرج العالم، حتى لا تفيد المسلم في حياته ولا في دينه، يسأل يضيع أوقات العلماء وطلبة العلم من كثرة أسئلته. وهذا مجرب نعرفه، نعرف، أنا أعرف بعض الأشخاص هكذا ما عنده شيء، يسأل أسئلة ما يستفيد منها، ما يسأل أسئلة في عقيدته، في صلاته، في صوم، كيف يتوضأ، نواقض الوضوء، ما يسأل، يسأل أسئلة ما يعني ما فيها فائدة، ويتصل وليش ما ترد علي وليش. فتضيع أوقات العلماء بسبب هؤلاء يدخل فيه. كذلك أيضا السؤال بمعنى الطلب، طلبت من شخص شيء من الأشياء ما عنده، أنت أحرجته، قد لا يكون عنده الشيء هذا مرة ثانية، تلح عليه تحرجه، قال لك ما عندي، لا مرة ثالثة، كثرة السؤال. فهذه كلها تدخل في المعنى هذا عند العلماء، عند شراح الحديث، قالوا المراد بالسؤال المنهي عنه. أيضا قالوا ما كان في عصر النبوة، لأن الأسئلة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. يوم تسأل صحابي، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال، يأتي الجواب تشريع للناس، يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون. الآن لا يخشى على الشريعة أن يأتي جواب على سؤال فيه مشقة وحرج على الأمة الإسلامية. فبعض أهل العلم قالوا كثرة السؤال يعني الأسئلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذاك الشخص قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين للناس أن عليكم واجب الحج، فقال هذاك أفي كل عام يا رسول الله، هذا السؤال من الأسئلة المنهي عنها، لا تسأل، قال لك حج مرة واحدة خلاص، الفريضة حجة واحدة. لكن لو سأل، فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل عام، كلنا وقعنا في حرج، تخيل كل المسلمين يحجون كل سنة في مكة، كيف الوضع بيكون؟ في حرج. بس في بعض الأسئلة جاء النهي عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في بعض الأحاديث أن الذي أهلك الأمم السابقة من الأسباب كثرة سؤالهم لأنبيائهم، يسألون أسئلة ما يستفيدون منها، وقد يأتي من هذا السؤال جواب فيه مشقة عليهم. وحصل هذا يعني عند أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام، سألوا بنو إسرائيل أسئلة فأوقعتهم في الحرج، كانت سبب للحرج عليهم،
بل لإنزال العقوبة عليهم. المهم أن المقصود هنا نهى عن كثرة السؤال، كل هذا يحتمل ما ذكرته لكم يدخل في هذه الكلمة، لأن بعض الأسئلة من بعض الناس وكثرة الإلحاح على العالم قد يجيب وهو في حالة غضب، يترتب على ذلك إثم أو خطأ في الجواب، فهذا الشخص هو الذي يتضرر، وإذا نقلت هذه الفتوى لغيره تضرر كثير من الناس بسبب هذا هذه الإجابة. لذلك العلماء ذكروا آداب للتعامل مع العلماء لسؤال أهل العلم، ينبغي التأدب بهذه الآداب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر وبين أن الذي يسأل أسئلة في أشياء لم تحرم في الشرع لكن حرمت بسبب سؤاله، أن هذا من أعظم المسلمين جرما. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، حرم من أجل مسألته. اسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في أمور العقيدة، في أمور العبادة، المعاملة، اسأل لا مانع، لكن لا تسأل أسئلة ما تحتاج إليها أنت، لا تفيدك لا في دينك ولا في دنياك. من الناس يسأل، نحن نعرف هذا الشيء، يسألون أسئلة تستغرب كيف يصدر هذا السؤال من مسلم. أحيانا هكذا ناس تجلس ما عندها شيء ولم يوفق في السؤال، فيترتب على سؤاله إثم. نهى عن كثرة السؤال، السؤال أحيانا للعالم أو لطالب العلم فيه تعنت، فيه تعجيز يصدر من بعض الناس لأهل العلم ليظهر عجزهم وعدم قدرتهم عن الإجابة على المسائل، لأن بعض الأشخاص من سوء أدبه يتعلم مسألة من المسائل الشرعية بعدين يبدأ يمتحن العلماء، يمتحن طلبة العلم حتى يبين أمام الناس أن هذا العالم وهذا طالب العلم عاجز ما عنده، كيف صار عالم، حتى يطعن في العلماء، شيطان سول له، وحتى يظهر أمام الناس أن عنده علم وهذا العالم ما عنده، ما استطاع يجيب، أنا عندي الجواب. هكذا من الناس من يسول لهم شيطان ذلك. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، الآن وضحت إن شاء الله. الثانية قال: وإضاعة المال. المال ليش سمي مال؟ لأنه يميل القلب إليه، يميل القلب إليه فسمي مال. وأيضا سمي مالا ليميل أو لميل النفس والقلب إليه، أيضا النفس تميل للمال، القلب يحب المال، تحبون المال حبا جما، المال الذهب والفضة. ثم أطلق المال على كل ما يقتنيه الإنسان، السيارة مال، وهكذا أيضا الأغنام والإبل، هذا يسمى مال في الشرع. إضاعة المال يعني تبذير المال، الإنفاق للمال في غير وجهه المأذون فيه شرعا، عدم الاهتمام بحفظ المال، هذا كله إضاعة للمال. الله عز وجل رزقك هذا المال ليبتليك، ليختبرك أين تضع هذا المال. فمن الناس من يضيع هذا المال، يفسد هذا المال وهو يعلم أنه سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه سيسأل عنه، لكن في من الناس يضيع هذا المال، يضيعه، ينفقه في معصية من المعاصي، ينفقه فيما لا فائدة منه،
لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. لا يجوز لأحد أن يتصرف في المال بإنفاقه في وجوه الحرام أو يأخذ هذا المال من وجوه الحرام، سواء في المعاملات أو في الغش أو في السرقة والنهب والاختلاس أو في أخذ الغصب أو التعامل بالربا أو أخذ الرشوة. كل هذه الطرق إذا سلكها من يطلب المال فإنه جنى على نفسه، يجني على نفسه ويأتي بأسباب العقوبات العاجلة والآجلة. أيضا المال لا يطلب إلا من وجوه الحلال، لا حرج أن يكثر المسلم من المال، لا حرج إذا عرف حق الله فيه، يخرج زكاته كل ما يلزم في المال من الواجبات، الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الأولاد، على الوالدين من الواجبات، إعطاء الناس حقوقهم إذا كان عنده من الخدم والعمال لا يظلم، كذلك أيضا ينفق من هذا المال في من يستحق العطف من الصدقات ومن أعمال البر، يصرف هذا المال في وجوه الحلال، لا يتجاوز الحلال إلى الحرام كما يفعل بعض الناس الذين يأكلون بهذا المال، يأكلون المحرمات كالمسكرات والمخدرات، يشتري المسكرات بهذا المال أو المخدرات أو غيرها. العاقل لا يفعل هذا الفعل، هذا من إضاعة المال. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هذا المال أمانة عندك، المال أنت مستخلف فيه ومسؤول عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لابد أن نعرف حق الله عز وجل أولا في هذا المال، ثم حقوق الناس، ثم حقوق الناس. والإنسان يسأل يوم القيامة عن عمره، عن شبابه، عن علمه، كذلك يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا كله دليل على خطر مسألة المال. تجنب الخطر هذا الذي يأتي من قبل المال يكون من وجهين، أولا من ناحية كسب، كيف تكتسب هذا المال؟ لابد أن تكتسب هذا المال من طريق الحلال، الوظيفة تكون حلال، العمل يكون حلال، ما في مخالفة للشرع، ما في تعامل فيما حرم الله عز وجل، يكون هذا المال اكتسابه من وجوه الحلال، لا حرام فيه، لا شبهة فيه. هذا الوجه الأول لتجنب خطر مسألة المال أمام الله عز وجل، تكتسب هذا المال من وجوه الحلال. الوجه الثاني تنفق أيضا هذا المال في الحلال كأداء الواجبات، الصدقات، الزكاة، النفقات الواجبة عليك في المستحبات، ولا مانع أن تنفق هذا المال في المباحات التي لا يدخل منها إثم، لا مانع. والواجبات في الإنفاق، إنفاق هذا المال أولا على النفس، لا تبخل على نفسك، البس الملابس الجميلة ولو كانت غالية، تثاب على ذلك من غير إسراف ولا مخيلة، لا تتكبر على الناس، البس الملابس الجميلة الغالية، أنفق على نفسك، هذا من أفضل النفقات، لا تبخل على نفسك. كذلك أنفق على من تعول، إذا كان عندك الوالدان يحتاجان للمال أنفق عليهم، الزوجة لا تجعلها تحتاج إلى غيرك، أنفق على أولادك، أعطهم ما يكفيهم من مصروف ومن نفقة من أمور يحتاجونها حتى لا يحتاجون إلى غيرك. كذلك أيضا إخراج الحقوق الشرعية من هذا المال،
إذا كان عليك كفارات أو نذور أو زكوات لابد أن تتبرأ من ذلك، تؤدي هذه الحقوق. أما الذي يعبث في ماله، يضيع ماله، يتصرف في هذا المال تصرفات مخالفة للشرع، هذا لا يسلم من عقوبات، إما أن يعاقب عاجلا في الدنيا أو في الآخرة إذا لم تداركه رحمة الله عز وجل، يعاقب في الآخرة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الثالثة قال: وعن قيل وقال. قيل وقال هذا كلام فصيح، كلام بليغ، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل العرب، نزل القرآن بلسان عربي مبين، لسان هؤلاء، لسان قريش، لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك قيل وقال، على كل واحد يتفكر قيل وقال. شو معنى قيل وقال؟ المعنى أنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يحدث الإنسان بكل ما يسمع، قيل كذا، قال فلان كذا، يعتمد على السماع، يسمع وينقل هذا الكلام بدون تثبت، بدون وعي، بدون فقه، بدون انتباه، بدون النظر في عواقب هذا الكلام. والآن الناس تساهلوا في هذا الأمر، يسمعون في الإعلام أو في وسائل التواصل كلام كثير وينقلون، انشر وأخلصت النية لك الأجر، نشرت حديث صحيح، كلام أهل العلم، مسألة الناس يستفيدوا منها في عقيدتهم، في منهجهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، بينت حلال وحرام، نقلت كلام إمام من أئمة الإسلام، وأخلصت النية في نشر العلم، تثاب تؤجر. لكن ليس كل ما سمعت وقرأت واطلعت عليه في وسائل التواصل تنشر. قيل وقال، نهى عن قيل وقال، قيل وقال. فأي شيء يسمعه نقل، يعتمد على السماع. المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن قيل وقال، فيه مبالغة في الزجر من كثرة الكلام، كثرة النقل دون تثبت. القول الصادر من المكلف، من الإنسان المكلف المسؤول عن كلامه، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون له لصالحه هذا الكلام، وإما أن يكون عليه. كل قول يصدر من المكلفين إما أن يكون في صحائف الحسنات كذكر الله وما والاه مما ينطق به اللسان، ومما يوالي ذكر الله كثير: الأمر المعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، إسداء الخير، توجيه الضال، تعليم الناس، توجيه الناس، السلام، تشميت العاطس، كثير من الكلام يثاب عليه الإنسان، يكون في ميزان حسناته، ومنه الواجب ومنه المستحب. هذه الأقوال كلها من ذكر، كذلك أيضا ما يتعلق بذكر الله ويواليه أيضا، أما يكون على أصحابه هذا الكلام إذا كان من المحرمات. إذن الكلام الذي يصدر من الإنسان قيل وقال، أما يكون في ميزان حسناتك أو في ميزان الآخر، ميزان السيئات. لذلك احذر من الكلام، إذا تكلمت تكلم بشيء في طاعة لله عز وجل. الآن لو قلت السلام عليكم لشخص سلمت عليه 10 حسنات تكتفى ميزان حسناتك، لكن إذا قلت حق فلان سبيته مثلا، قلت له أنت كذا، أنت حمار مثلا، أنت غبي، سؤال سب، ففي ميزان سيئاتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، يعني كثرة الكلام، احذر من كثرة الكلام الذي لا ينفع أو من ورائه إثم ومعصية لله عز وجل.
والكلام الذي فيه معصية أيضا درجات، في من الناس من يتساهل ينطق بكلام كفر شرك بالله عز وجل، كلمة واحدة تكون سبب في هلاكه، كلمة واحدة من سخط الله يقولها العبد تهوي به في النار 70 خريف 70 سنة كلمة واحدة. فالكلام أيضا ليصدر للإنسان إذا كان كلام خير ممكن يكون سبب لدخولك الجنة، كلمة يقوله العبد من رضا الله عز وجل يكتب له النعيم الأبدي في الجنة كلمة واحدة. فيحذر الإنسان وينتبه من قيل وقال من كلامه لا يقول إلا خيرا، أو ليصمت أو يسكت أحسن له، أما يتكلم في الشر فهذا منهي عنه. هذا هو الحديث، نهى عن قيل وقال. عرفنا الآن ما المراد بهذا الحديث، وفيه بيان هذا الحديث تحريم المجادلة، الأسئلة التي لا فائدة فيها، كثرة السؤال لا يترتب على هذه الأسئلة جلب نفع ولا دفع ضر. ليش تتكلم؟ ليش تسأل؟ ليش تتعب العلماء وطلبة العلم وتحرجهم بأسئلتك وتضيع أوقاتهم؟ فينتبه المسلم. كذلك النهي عن التبذير، الإسراف في المال، إضاعة المال، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا المال. هكذا أيضا النهي عن التحديث بكل ما يسمعه الإنسان من غير أن يتأكد من صحته، لابد أن تتأكد من صحة هذا الكلام الذي تتكلم به وتنقله لغيرك. هذا شرح هذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث أنه جاء، لماذا ذكر الحديث البخاري تحت باب عقوق الوالدين؟ احنا الآن تكلمنا كثرة السؤال، إضاعة المال، قيل وقال، وين عقوق الوالدين؟ غير موجود، صحيح؟ لا، جاء في نفس الحديث هذا، جاء في الصحيحين في نفس الحديث هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. رأينا وين البخاري رحمه الله من فقه البخاري. إذن هذا الحديث جاء في أحد الألفاظ وهو في الصحيحين البخاري ومسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم كثرة السؤال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، بهذا اللفظ. فعقوق الأمهات، إذن عقوق الأمهات، عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وأد البنات تعرفونه في الجاهلية، بعضهم كان يكره البنات، فإذا جاءت امرأته ببنت حفر حفرة ودفنها، هذا وأد البنات. ومنعا وهات يعني منع ما عليه من الواجبات وطلب ما ليس له، منع حقوق الناس، حقوق الوالدين من هذا المال، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، منع. وهات يعني يأخذ من الحرام ويجمع من الحرام، هذا نهى عنه. فعرفنا الآن مناسبة هذا الحديث تحت هذا الباب. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
هذا أيضا حديث عظيم. البخاري قال: باب لعن، باب لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. واللعن من الله عز وجل يعني الطرد من رحمته. هذا الشخص لعنه الله يعني طرده من رحمته، يطرده من رحمته، وهذا ما يكون إلا لكبيرة من كبائر الذنوب اللعن. والكبيرة هنا لعن الوالدين، واللعن الوالدين ليس معنى طرد من رحمة الله. إذا واحد لعن والديه يعني سبهم، شتم الوالدين، شتم الأب أو الأم، سبهم بأي نوع من أنواع السب. وباب السب والشتم واسع جدا في لغة العرب، ليس معناه فقط يا فلان كذا، في لا، كل إهانة هي سب وشتم للوالدين. لذلك المسلم لابد يكون على حذر، لأن أي أذى للوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والديه، قد يكون باللعن، يقول هكذا لوالده أو لوالدته، يقول لعنك الله، لعنك الله، ممكن. كذلك إذا سب والديه أيضا من اللعن، لأن اللعن في لغة العرب معناها أعم من هذه الكلمة، من ظاهرها يدخل فيه كل سب وشتم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان، يعني الذي يشتم ويسب، هذا من علامات، ليست من علامات المؤمن على أي سبب أدنى الأسباب، يشتم ويسب الناس أو يسب أخاه أو أخته، يكثر من السب، هذا ليست من علامات المؤمن. إذن لعن الله من لعن والديه، هكذا الباب. يقول البخاري عن عمرو بن مرزوق، عمرو بن مرزوق شيخ البخاري ثقة مأمون، قال أخبرنا شعبة الإمام عن القاسم بن أبي بردة، قاسم بن أبي بردة قالوا ثقة قليل الحديث، عن أبي الطفيل، أبو الطفيل هو عامر ابن واثلة، قال سئل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سألوا أحد الناس هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، هل خصكم بشيء لم يخص به الناس، يعني أنتم آل البيت بنو هاشم بنو عبد المطلب، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء خاص فيكم لم يخص به الناس بقية المسلمين كافة كلهم؟ قال علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. أمر واضح، كلام واضح من علي رضي الله عنه. لكن الذين يفترون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفترون على الصحابة، ويفترون على علي، نسبوا إليه أنه قال خصنا بالإمارة، خصنا بالخلافة، هذه جاءوا بها من عندهم. علي رضي الله عنه يقول ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، قال إلا ما في قراب سيفي، يعني أنا أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث كتبتها في ورقة ووضعتها في قراب السيف، السيف يدخل في الغمد، هذا قراب، وضع هذه الورقة في هذا الغمد، غمز السيف، حتى يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب بعض الأحاديث في هذه الورقة، ثم أخرج صحيفة، أخرج هذه الورقة الكتاب، فإذا فيها بعض الأحاديث كاتبها علي رضي الله عنه. من ضمن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، أربع من الكبائر ذكرت في هذا الحديث. لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح تعظيما لمخلوق أو لميت في قبره يذبح له، هذا شرك أكبر. الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، فالذبح لا تكون إلا لله، لا تذبح للمخلوقين، اذبح لله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض. منار الأرض علامة الأرض، أنت وجارك وغيرك في حدود للأرض، علامات للأرض، يأتي واحد في الليل ويغير هذه الحدود، يكبر أرضه ويصغر أرض جاره، هذا معناه لعن الله من سرق منار الأرض، غير علامة الأرض. لعن الله من لعن والديه، هذه واضحة مثل الحديث السابق. ولعن الله من آوى محدثا، محدثا في دين الله عز وجل، مجرم من المجرمين، مطلوب من المطلوبين، من الفئات الضالة ومن غيرهم، هو يخبئه في بيته، يؤويه في بيته، هذا من كبائر الذنوب. لعن الله من آوى محدثا مفسدا من المفسدين في الأرض وهو يحميه في بيته. هذا الحديث يكفي في شرحه، والشاهد هو لعن الله من لعن والديه، فيه الحث هذا الحديث عن الابتعاد عن الشرك، ذبح لغير الله، فيه اعتناق التوحيد، العمل بتوحيد الله عز وجل، تعلم التوحيد، حذر من الشرك بالله، من الذبح ومن غيره من ذبح لغير الله، الحذر من أيضا ترك كثير من الأمور التي جاءت في الحديث. نكتفي بما ذكرنا، نجيب على هذا السؤال كم العدد الراجح للكبائر؟ لا أحد يستطيع أن يجمع الكبائر، بعض العلماء قالوا كذا وكذا، وابن حجر ذكر أكثر من 370 أو 470 من الكبائر، ما لها حصر. الكبيرة من الذنوب كل ما جاء فيها وعيد، لعن، عذاب، دخول النار، ويل، هذه كبيرة من الكبائر. إذا ما جاء فيها وعيد، غضب من الله عز وجل، لا ينظر إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم، هذا دليل على أنها كبائر. أما المعاصي اللي ما جاء فيها وعيد بلعن أو غضب أو عقوبة بالنار أو حرمان من الجنة، فهذه صغائر. هذا باختصار الضابط. أنواع قول الزور، أنواع الكذب الذي ذكرناه أشرنا إليه، قول الزور الكذب، قول الكذب إذا وقع كيف يتوب منها؟ يتوب مثل بقية المعاصي، يتوب إلى الله عز وجل. إذا شهد يوم من الأيام شهادة زور عليه الآن، يندم على ما فعل، يعزم في نفسه أن ما يعود إلى هذه الكبيرة، ثم يترك خلاص، يبتعد عنها. إذا كان يترتب على شهادة الزور حق من حقوق الآدميين، يؤدي هذا الحق أو يستسمح، يتحلل من هذا الشخص الذي شارك في ظلمه. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل الله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.